بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب النكاح، الدرس الأول.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد للإمام الحافظ ابن أبي زيد رحمه الله. وقد انتهينا في الدرس الذي مضى من كتاب الأيمان والنذور، وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله، ليلة الخميس، وهي ليلة الأول غرة شهر ربيع الأول لعام 41,400. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع. قال: ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. النكاح كما هو معروف في لغة العرب له معان، وقد تكون هذه المعان مشتركة، فلفظ النكاح جاء كثيرا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتتعلق به أحكام كثيرة. فالنكاح في اللغة بمعنى الضم، هذا في لغة العرب وهو معروف ومشتهر، لكن لا يهمنا المعنى اللغوي كما أننا نريد أن نحقق المعنى الشرعي للنكاح. فإن في لغة العرب يقال تناكحت الأشجار، يعني إذا انضم بعضها إلى بعض. واستدلوا بقول عمر بن أبي ربيعة: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يجتمعان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. فهنا في هذا اللفظ أو في هذه الأبيات ذكر لفظ النكاح ويريد به الجمع والضم، وهذا معروف في لغة العرب. لكن في الشرع ما معنى النكاح؟ هل هو حقيقة في العقد الشرعي، أم هو حقيقة في الوطء، أم أنه يشمل مجموع المعنيين؟ لا شك أن هناك عدة أقوال في هذه المسألة، فطائفة ترى أن النكاح هو حقيقة في العقد، وطائفة ترى أن النكاح هو حقيقة في الوطء، وطائفة من العلماء يرون أنه حقيقة في العقد ومجاز، هكذا يعبرون، ومجاز في الوطء، وهذا هو مذهب المالكية. وطائفة يقولون بل النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد. على كل حال، المذهب إذا رجعت إلى كتب المالكية ستجدهم يقولون النكاح هو حقيقة في العقد ومجاز في الوطء. وفي الحقيقة ليس هذا هو مذهب المالكية، ولم ينفردوا به وحدهم، بل إنه قد وافق المالكية على ذلك الشافعية والحنابلة. والأمر فيه ساعة، لأن اللفظ قد يكون متواطئا على عدة معان، والقول بأنه العقد لعله الأقرب وهو الصواب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني لا عقد إلا بهذين الشرطين. ويأتي النكاح أحيانا في بعض النصوص ويراد به الوطء، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والمراد هنا اصنعوا كل شيء بالمرأة التي هي حلال الزوجة إلا الجماع الذي هو الوطء، وهذا في حال الحيض، للزوج أن يباشر زوجته إلا الوطء، فإنه محرم ولا يجوز. المؤلف رحمه الله ذكر أنه لا نكاح إلا بولي، يعني لا يصح النكاح إلا بولي يعقد لهذه المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. وهذا هو مذهب المالكية ومذهب جماهير الفقهاء والعلماء وهم الأكثر، بل بعضهم يقول إن هذا لا مخالف له من الصحابة، أنه لا نكاح إلا بولي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وله عدة شواهد. وقد ألفت رسائل في هذا الحديث، ومن هذه الرسائل رسالة شيخنا المحدث الشيخ مفلح الرشيدي رحمه الله، فقد ألف رسالة مفردة في تصحيح هذا الحديث وفي الكلام عن فقهه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، كما عند أحمد في المسند، وجاء كذلك عند الدارمي، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وهذا نص في المسألة. ولهذا الترمذي لما روى بعض هذه الأحاديث ومنها هذا الحديث، ماذا قال رحمه الله تحت حديث لا نكاح إلا بولي؟ قال والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر جملة من الصحابة وعددا منهم ممن صرح أنه لا نكاح إلا بولي، ولا يعرف لهم مخالف كعمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. وكذلك جاء عند ابن ماجه لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وهو حديث صحيح. هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن المرأة ليس لها ولاية لا على نفسها ولا على غيرها، بل الولاية تكون عليها من وليها، من أبيها أو أخيها، أو وكالة يوكل وليها من يكون أهلا لأن يزوجها. ولهذا شبه هذا الأمر والعياذ بالله بفعل الزانيات، لهذا قال فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. ولا يقال للمرأة إذا تزوجت بغير ولي أنها زانية بمعنى يقام عليها الحد ولها أحكام الزواني، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين خطورة هذا الأمر وشناعة هذا الأمر، وأن تشابها بين هذه الزانية والعياذ بالله وبين تلك المرأة التي زوجت نفسها من غير أن تعود إلى أبيها ولا أن تأخذ إذن أبيها ولا زوجها أبوها. إذن هذه هي النصوص من السنة. وكذلك استدلوا بعدة بجملة من الآيات فيها الدلالة، وإن لم تكن صريحة لكن فيها دلالة ضمنية تدل على أن المرأة لا تزوج نفسها وإنما الأمر يكون لوليها، كقوله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه الآية فيها نهي، والنهي لمن؟ لأولياء المرأة، والنص لجميع الأولياء. يا أيها الأولياء إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته وأنت ولي لهذه المرأة فلا يجوز لك أن تعضل هذه المرأة، لا تضر بها، والعضل هو الإضرار، يمنع هذا الزوج أن يراجع زوجته. ماذا نفهم من هذا النص؟ نفهم من هذا النص أن الأمر بيد الولي، لأنه يقول فلا تعضلوهن. لو كان الأمر بيد النساء لما خاطب الأولياء بقوله فلا تعضلوهن، لكن لأن الأمر بيد الأولياء هم الذين يزوجون، فإذا طلق الرجل وانتهت العدة وأراد أن يراجع زوجته بعد انتهاء العدة فلا بد أن يأتي إلى أبيها وهو وليها، فلا نكاح إلا بولي. فلو كان الأمر كذلك لما قال الله فلا تعضلوهن، فإن الأمر بيد النساء لكن الأمر بيد الأولياء، لهذا نهى الأولياء أن يلحقوا الضرر بالنساء، وهي من أوضح وأبين الآيات تدل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تتزوج بغير إذن وليها، كما قال الفقهاء ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله. ومثل ذلك أيضا ما جاء في كتاب الله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وهذا أيضا خطاب للأولياء بأنهم لا ينكحون النساء المشركات حتى يؤمن بالله. والخطاب للأولياء: يا أيها الأولياء لا تزوجوا النساء المشركات حتى يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولو كان أمر النساء إليهن لما وجه هذا الخطاب للرجال وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فليس للمرأة أن تنكح نفسها. وكذلك في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فقوله هنا وأنكحوا، الخطاب لمن؟ للأولياء. يعني يا أيها الأولياء أنكحوا أولئك وزوجوهم، لأن الأمر بيد الولي. وأيضا خاطبهم بصيغة الأمر أنكحوا وأنكحوا، فخاطبهم بصيغة الأمر، مما جعل العلماء يقولون هذا يدل على الوجوب. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وعند هذه الآية عندما تكلم عليها رحمه الله وأنكحوا الأيام منكم، قال: خاطب الله الرجال بإنكاح الأيام كما خاطبهم بتزويج الرقيق. على كل حال، بعضهم قد يرى أن هذا خطاب للرجال أي الأزواج، وبعضهم قد يرى أن هذا الخطاب للأولياء. وأيضا قوله سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. قال العلماء: هذه أيضا من الأدلة التي تدل على اشتراط الولي، قوله هنا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قالوا: هو الولي على الصحيح. لماذا؟ لأنه الزوج لا قدرة له البتة على عقدة النكاح. من الذي يعقد النكاح؟ الولي. إنما الزوج بيده عقدة الطلاق، هو الذي يطلق، أما عقدة النكاح فبيد الولي. لهذا قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذن هذه هي الأدلة التي استدل بها المالكية ومعهم جمهور العلماء والفقهاء على اشتراط النكاح، وأنه لا يصح النكاح إلا بالولي كما قال المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ ولا نكاح إلا بولي. بقي المخالف وهو القول الثاني في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة كان يذهب إلى أن الولي يستحب وليس شرطا في صحة النكاح، فلو زوجت المرأة نفسها من غير أن ترجع إلى وليها فالزواج عند الأحناف صحيح. لماذا؟ قالوا: لأنه جاءت جملة من الآيات في كتاب الله فيها هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يجيز فعل المرأة في نفسها ويسند النكاح إليها ويخاطبها بالنكاح، كقول الله جل في علاه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن. فالشاهد من هذا أنه أضاف النكاح إلى النساء، أن ينكحن، قالوا أضاف النكاح إليهن، فهذا يدل على أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. وهكذا أيضا في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قالوا: إذن هذا دليل على أنه يجوز أن تتزوج وأن فعلها في نفسها صحيح من غير الرجوع للولي. ولا شك أن هذه الاستدلالات غير صحيحة، لكن هذه هي أدلتهم. ولهذا تجد أن من تكلم في أحكام القرآن من الأحناف يستدل بهذه الآيات على المذهب، كالجصاص أبو بكر الجصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن يأتي إلى هذه الآيات ويستدل بها على مذهب أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. وكذلك قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا: وكذلك هنا دليل على أنه أضاف وهذا دليل على جواز زواج المرأة لنفسها. لماذا؟ لأنه أضاف النكاح إليها حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. الآية. واستدلوا أيضا بما جاء في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. قالوا هذه أيضا فيها دليل على جواز زواج المرأة وأنها تزوج نفسها. لماذا؟ لأن هذه المرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام من غير إذن وليها، فكان هذا فيه حجة على من ذهب إلى اشتراط الولي. والجواب عن هذا كله أن يقال: هذه الآيات التي استدلوا بها في الحقيقة لا دليل فيها إلى ما ذهبوا إليه. لماذا؟ لأن معروف أن ما جاء في ذكر النكاح في هذه الآيات هو ما يكون بإذن الولي، ولا يعقد النكاح إلا من كان بيده عقدة النكاح، ولا تعقد المرأة لنفسها ولا تزوج نفسها. والدليل أيضا ما جاء في أسباب النزول، فمثلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. معروف أن معقل بن يسار رضي الله عنه منع موليته من أن ترجع إلى زوجها، فنزلت هذه الآيات فترك هذا الأمر رضي الله عنه. فإضافة النكاح إلى النساء لأنهن محل النكاح، ولأنهن طرف في النكاح، وهن متسببات في النكاح، وليس المقصود إضافة النكاح للمرأة يدل على جواز أن تزوج نفسها، كيف وقد جاءت النصوص لا نكاح إلا بولي. فمجرد الإضافة لا يدل على الجواز، ولا يقال هذا. ولهذا أخطأ الأحناف في استدلالاتهم بهذه الآيات. كونه نهى الأولياء عن العضل هذا يدل على أن الولي هو الذي يزوج وهو الذي بيده عقدة النكاح، وليس المراد أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، بل الله عز وجل أعطى الحق في هذا للولي وهو الذي بيده عقدة النكاح. وكذلك في قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، ليس المراد أن تزوج نفسها، المقصود أن العدة انتهت فيجوز لها أن تتجمل للخطاب وأن تستعد للزواج، وزوجها ووليها هو الذي يزوجها. أن إذا جاء الخاطب يأتي إلى الولي، فلا يصح العقد إلا بالولي، هو الذي يخاطب هذا الخاطب، فإذا أذن له وأمضى هذا النكاح كان صحيحا. وليس المراد أن المرأة هي التي تختار من تشاء وتزوج نفسها بمن تشاء ولا ترجع إلى وليها، بل وليها هو الذي يعقد لها. إذن هذه الآيات كلها في الحقيقة لا حجة فيها لمن ذهب إلى عدم اشتراط الولي، لا سيما ما جاء في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. معروف أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل في الآية نفسها: خالصة لك من دون المؤمنين. فالواهبة التي تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام لا تصنع هذا مع أحد، إنما تصنعه مع رسول الله، فيجوز له أن يتزوجها عليه الصلاة والسلام بدون مهر وبدون ولي، وهذا من خصائصه. فليس لامرأة أن تهب نفسها لأحد ولا لرجل غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لها أن تتزوج بغير ولي ولا مهر، بل لا بد من الصداق، لا بد من الولي، وهذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم بالآية نفسها، خاص بدلالة الآية نفسها: خالصة لك من دون المؤمنين. ومن أدلة الأحناف من السنة النصوص التي فيها ما يتعلق بالأيم والثيب والبكر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها. هذه تمسك بها أيضا الأحناف، وقالوا هذا دليل أن المرأة أحق بنفسها، يعني لا يشترط الولي، فهي أحق بنفسها، وهذا غير صحيح وليس هذا هو المراد، بدليل أنه ذكر الثيب وذكر البكر، فلماذا فرق بين الثيب والبكر إذا كانت المرأة لها الحق مطلقا؟ وإنما أراد بهذا كما سيأتي معنا أن المرأة الثيب هي أحق من البكر في الكلام، فهي لا تزوج إلا إذا تكلمت، لأنها قد جربت أمر الرجال وعرفت الزواج، وهذا خاص بالثيب. والمرأة البكر لأنها لم تجرب هذا وفيها من الحياء فاكتفوا بصماتها، فإن صمتت دل على رضاها، وسيأتي الكلام عن ذلك. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ الصواب هو مذهب الجماهير من العلماء والفقهاء، مذهب مالك والشافعي وأحمد، ومذهب جمع كبير من الفقهاء، بل هو مذهب الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، أنه لا يكون النكاح إلا بولي. دل على ذلك الكتاب، ودل على ذلك السنة، بل حتى العقل يدل على ذلك. لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تميز، ولا عندها من القوة والقدرة ما يجعلها تبحث عن هذا الرجل، عن دينه وخلقه، حتى عن ما يتعلق بماله وثروته، هل هو غني هل هو فقير، كل ذلك لا تستطيع أن تفعله المرأة. إنما الرجل بقدرته وقوته وبما وهبه الله سبحانه وتعالى، ولأنه هو وليها ويحرص عليها ويصنع ما ينفعها، الله جعل الأمر بيده، فقال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. والدليل أيضا ما جاء في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، والخطاب هنا لمن؟ للأولياء. فالولي هو الذي ينظر في هذا الخاطب، هل هو أهل في دينه، هل هو أهل في خلقه، فإذا كان أهلا في ذلك فيجب على الولي أن يقبله وأن يزوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالمخاطب هو الولي وليست المرأة، هو الذي يزوج، هو الذي بيده عقدة النكاح. ولهذا قلنا عندما قال الله فلا تعضلوهن، العضل هو الإضرار والامتناع من تزويجها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك لأن الأمر بيده، وإلا لماذا نهاه عن العضل؟ وقال المؤلف أيضا وصداق، يعني لا يكون النكاح إلا بصداق، كما أن النكاح لا يكون إلا بولي، كذلك النكاح لا يكون إلا بصداق. وهذا أيضا شيء مجمع عليه، وقد نقل عدد من العلماء الاتفاق على وجوب الصداق، منهم الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوب الصداق، وأنه لا يجوز التراضي والاتفاق على إسقاطه، بل يجب على هذا الزوج أن يدفع صداقا للمرأة. وقد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، الله يقول في القرآن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وجاء أيضا في قوله تعالى فآتوهن أجورهن فريضة، وكذلك قال الله وآتوهن أجورهن بالمعروف، فهذه النصوص ظاهرة وواضحة على وجوب الصداق، فلا يكون النكاح إلا بتسمية صداق يتفقون عليه. ويجوز أن يكون الصداق بعد ذلك، أو أن تؤخره المرأة، أو أن تفوض فيه، لا بأس من هذه الأمور التي سيأتي تفصيلها، لكن لا بد من هذا الصداق فهو واجب. ولهذا لما جاءت تلكم الواهبة وعرضت نفسها عن النبي عليه الصلاة والسلام ووهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريدها لكنه سكت عنها، ثم بعد ذلك قام رجل من الصحابة وأراد أن يتزوج هذه المرأة، قال لرسول الله زوجنيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ خاطبه عن الصداق، أعندك من شيء؟ فقال ما عندي شيء، قال ولو خاتما من حديد، قال ولا خاتم من حديد، لكن كان يريد أن يعطيها البردة التي يلبسها، أراد أن يشقها فيعطيها النصف، فقال لا عليه الصلاة والسلام هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم، قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن كما في الصحيحين. إذن هذا الدليل على وجوب المهر. ولما سئل ابن مسعود عن تلكم المرأة التي تزوجها رجل ومات ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، فأفتى ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه المرأة لها صداق نسائها، وكذلك عليها العدة ولها الميراث. فلما سمع معقل بن سنان فتوى ابن مسعود صوبه وقال لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، وهي امرأة من بني سنان أشجعية، قال له قد قضى في بروع بنت واشق وهي امرأة منا، يعني أشجعية. قال قضى مثل ما قضيت يا ابن مسعود. ففرح ابن مسعود، والشاهد منه أنه فرض لها الصداق، والأدلة في ذلك كثيرة، لكن نكتفي بهذا. وقد أشرت إلى أن المسألة مجمع عليها، وكثير من أهل العلم قد نقل الإجماع على وجوب الصداق، وكذلك وشاهدي عدل. وهذا جاء في الحديث نفسه الذي أشرنا إليه آنفا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وفي الحديث نفسه قال وشاهدي عدل، فذكر أيضا وجوب الشهود في النكاح. قال فإن لم يشهد في العقد فلا يبني بها حتى يشهد. هنا المؤلف يرى أنه، وهو المذهب، أنه لا يشترط أن تكون الشهادة عند العقد، قد يعقد الولي لكن قبل أن يدخل بها وقبل أن يبني بها لا بد أن يشهد الناس على أنه تزوج فلانة. قال بعد ذلك وأقل الصداق ربع دينار. وأقل الصداق ربع دينار، الصداق عرفنا أنه واجب، وذكرنا أن هذا شيء متفق عليه، لكن ما يتعلق بحد الصداق، المؤلف ذكر أن أقل شيء في الصداق لابد أن يكون ربع دينار، هذا بالنسبة لأقل الصداق، لكن بالنسبة لأكثر الصداق هل هناك خلاف؟ أما بالنسبة لأقل الصداق وكم هو فنعم الخلاف في هذا معروف، وقد ذكر المؤلف أن الصواب أن يكون ربع دينار. أما بالنسبة لأكثر الصداق فقد نقل الإجماع على أنه لا حد لأكثر الصداق، يعني يجوز أن يتم العقد ويتفق الزوجان على صداق كبير وهو أكثر مما تعارف عليه الناس، فلا بأس في هذا، لأن المسألة منهم من نقل الإجماع وهو نقل صحيح أنه لا حد ولا توقيت في أكثره، وممن نقل الإجماع الماوردي وعبد الوهاب المالكي وابن عبد البر وابن رشد والقرطبي أيضا في الجامع، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أنه لا حد لأكثر الصداق، والدليل ما جاء في قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. قالوا هذا دليل على جواز على جواز رفع وعلى جواز المغالاة في المهور. لماذا؟ لأنه ما معنى القنطار وآتيتم إحداهن قنطارا؟ القنطار هو الشيء العظيم، الشيء العظيم من المال يقال له قنطار. ولهذا في سنن أبي داود وعند النسائي لما كانت أم حبيبة رضي الله عنها في الحبشة كانت مع زوجها عبيد الله بن جحش فمات عنها بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والنجاشي هو الذي أمهرها، فكم أعطاها من المهر؟ أعطاها 4000 درهم، وهذا كثير، فقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجن بشيء يسير يعني مقدار 400 درهم، هذا أعطى لها 4000 درهم يعني 10 أضعاف المهر المعروف، ومع ذلك لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينكر ذلك. إذن لا حد لأكثر الصداق، وإنما الخلاف في أقله، والمؤلف ذكر أن المذهب أن أقل الصداق ربع دينار. هذا هو قول المالكية. هل هناك من وافق المالكية على ذلك؟ أما بالنسبة للتحديد فطائفة تحدد وطائفة لا تحدد. طائفة تقول لا نحدد أقل المهر، هو هناك يوجد أقل لكن ليس له حد أدنى، إذا أعطاها درهم، إذا أعطاها 10 دراهم، إذا أعطاها، لكن لا بد أن يكون قليلا. وهناك من حدد وقال لا يقل على ذلك، الذين حددوهم الأحناف المالكية، كما بين أيدينا فإن مذهب مالك أن أقل الصداق ربع دينار، أما الأحناف فيرون أن أقل الصداق 10 دراهم من الفضة أو ما يكون مقابل أو قيمته 10 دراهم، هذا هو مذهب أبي حنيفة. وأما مذهب مالك ربع دينار، وأما الشافعي وأحمد فقد قالوا في الحقيقة لا حد، لا بد من الصداق وهو واجب، لكن ليس هناك حد، في دليل الحديث الذي مر معنا آنفا قال له التمس ولو خاتما من حديد، قالوا هذا دليل على أنه لا حد ولا قدر لأقل الصداق، وإلا فإن خاتم الحديد شيء قليل لا قيمة له كبيرة. هذا هو دليل الشافعي وأحمد على أنه لا يحدد، هو إذا كان أدنى شيء لا بأس يعطى لهذه المرأة إذا رضيت. ولعل السبب في اختلاف أبي حنيفة ومالك في مقدار أقل الصداق، فإن المالكية يحددونه بربع دينار، وأما الأحناف فيحددونه 10 دراهم. لعل السبب في ذلك أنهم اختلفوا أيضا في حد قطع يد السارق، كم هو النصاب في ذلك؟ فمعروف أن مالكا ومعه الجمهور يرون أنه لو سرق ربع دينار فإنه سارق، فتقطع يده في ربع دينار كما جاء في الحديث المشهور، تقطع يد السارق في ربع دينار. وأما الأحناف فيرون أن السارق لو سرق 10 دراهم وهي أقل نصاب في ذلك فهذا هو الذي تقطع يده. فالذي يظهر أن خلافهم هو بسبب الاختلاف في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق، فالأحناف يقولون 10 دراهم، وأما المالكية فيرون أنه ربع دينار. إذن هذا هو الخلاف في هذه المسألة، والصواب والذي يظهر والله أعلم. وقبل أن نذكر الراجح في ذلك، الأحناف جعلوا الأمر يقاس على قطع يد السارق، وقالوا كذلك جاء في كتاب الله قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، قالوا هذا يدل على أنه لا بد الابتغاء بالمال، أي أنك إذا أردت أن تتزوج امرأة ادفع لها مالا، لأنك ستأخذ هذه المرأة وتبيح لك بضعها، فهذا يكون بدل للبضع وهو المال. قالوا وإذا قلنا تعطى درهم أو تعطى الدرهمان هذا قليل ولا يسمى مالا، إذن قالوا حده أن يكون 10 دراهم. هكذا استدل الأحناف ومن معهم. وجاء في الحديث الذي أخرجه الدارقطني في سننه، وهو حديث مرفوع، لا تنكح النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون 10 دراهم. وهذا هو الشاهد، لا مهر دون 10 دراهم. هذا الحديث من حيث المتن، هذا الحديث من حيث الدلالة، لا شك أنه صريح، لأنه يقول لا مهر دون 10 دراهم. لكن هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف ولا يحتج به ولا تقوم به حجة، وقد ضعفه جمع من أهل العلم. لماذا؟ لأنه من طريق مبشر بن عبيد، وفيه الحجاج بن أرطاه، ومبشر متروك الحديث، وأما الحجاج ففيه ضعف وقد اشتهر بالتدليس وهو كثير الخطأ، فلا يصح هذا الحديث بل هو ضعيف جدا. هذا هو دليل الأحناف. وأما ما يتعلق بدليل الشافعية والحنابلة قد ذكرناه، التمس ولو خاتما من حديد. بقي ما يتعلق بالمالكية الذين قالوا أقل الصداق هو ربع دينار، ومعروف أن الربع الدينار يقابل 3 دراهم من الفضة. ما هو دليلهم على ذلك؟ في الحقيقة كما أشرت آنفا دليلهم هو القياس على ما يتعلق بالسرقة، فأقل ما تقطع به يد السارق ربع دينار. قالوا وهذه عضو، هذه اليد عضو تقطع لأنه سرق، وكذلك بضع المرأة هو عضو، فكما أن اليد قطعت بسرقة ربع دينار، كذلك بضع المرأة إذا أراد أن يدفع لها صداقا لا يقل عن ربع دينار. ورد ذلك بحديث التمس ولو خاتما من حديد، قالوا لو كان الأمر أن المال يقابل البضع لما كان خاتم الحديد يقابل بضع هذه المرأة. ولا شك أن هذا القياس أيضا بعيد، ولا علاقة للسرقة بالصداق، بل إن بعض المالكية لم يقبلوا هذا القياس، فلا يقاس ما يتعلق بالصداق على نصاب السرقة. اليد قطعت في ربع دينار لأنها عصت وخالفت الشرع فصارت مستباحة فتقطع، فصارت ذليلة بسبب المعصية، بخلاف إذا قطع مسلم يد مسلم ظلما فإنه يقتص منه أو يدفع الدية وهي كذا وكذا من الإبل، لأنها عزيزة وشريفة عندما قطعت ظلما، أما عندما سرقت كانت ذليلة فسرقت ربع دينار فقطعت بربع دينار. ما هو الصواب؟ الصواب هو مذهب الشافعية والحنابلة أنه في الحقيقة لا حد في ذلك، يعني لا مقدار معين، أدنى ما يكون لو تعارف عليه الناس ورضيت به الزوجة فلا بأس، لا بأس أن يكون صداقا، لأن النصوص عامة، وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فهذا دليل على أنه القليل والكثير يجوز أن يكون صداقا. وكذلك في قوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، قالوا إذن هذا إذا طلقها من قبل أن يمسها وقد فرض لها مهرا يعطيها النصف، فلو عقد عليها على درهم يعطيها نصف الدرهم. لماذا؟ لأنه يقول فنصف ما فرضتم، يعني كان كثيرا أو كان قليلا. وأقوى ما جاء في هذا الباب هو حديث المرأة التي وهبت نفسها عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام التمس شيئا، في أول الحديث قال له التمس شيئا، ومعروف أن لفظ الشيء يشمل الشيء الكبير ويشمل الشيء القليل أو التافه والحقير، ثم قال له التمس ولو خاتما من حديد، ومعروف أن الخاتم أيضا قليل ليس له قيمة كبيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يكون المهر ولو خاتما من حديد كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عند الترمذي وعند ابن ماجه وجاء في المسند كذلك من حديث عامر بن ربيعة عندما تزوجت امرأة على نعلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بهذا قال لهذه المرأة عليه الصلاة والسلام، قال لها أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت هذه المرأة نعم، فأجازها النبي عليه الصلاة والسلام، أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت نعم، قال فأجازها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في المسند وجاء كذلك عند الترمذي وجاء عند أحمد، استدلوا به لكن في الحقيقة فيه ضعف، إسناده فيه ضعف. لهذا الترمذي لما ساق هذا الحديث وذكره في جامعه، وقد أشرت إلى أن فيه ضعفا، قال الترمذي واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم المهر على ما تراضوا عليه، وذكر أنه مذهب الشافعي وأحمد، وذكر بعض الفقهاء، ثم ذكر قول المالكية، ذكر قول مالك، قال وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. إذن الترمذي لخص لنا الخلاف بين الأئمة الأربعة، فذكر قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وأحمد، وأشار أيضا إلى أن سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وهذا هو الصواب. ولهذا جاء أيضا عند أبي داود وإن كان أيضا فيه ضعف، لكن استدلوا به من أعطى في صداق، من أعطى في صداق امرأة ملء كفي سويقا أو تمرا فقد استحل، فجعل الصداق كف أو كفين من التمر. وفي رواية جاءت أيضا عند الدارقطني وفيه كذلك ضعف: لا يضر أحدكم بقليل من مال، لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير، بعد أن يشهد كذلك لا يصح وفيه ضعف. وجاءت نصوص كثيرة استدل بها الشافعية والحنابلة لكن فيها ضعف فأعرضنا عنها، لكن يكفينا ما جاء في الآية والعموم فيها، ويكفينا أيضا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. وحديث النعلين أيضا ذكرنا أن فيه ضعفا، فالصواب هو مذهب الشافعي والحنابلة، وقد وافق الثوري وقد قال بهذا الثوري وإسحاق بن راهويه لصحة الحديث في ذلك: التمس ولو خاتما من حديد. ثم بعد ذلك قال: وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شاورها، وأما غير الأب في البكر وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها، فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بالولي إذا زوج ابنته بغير إذنها، ومعروف أن البنت قد تكون صغيرة وهي بكر، وقد تكون صغيرة وهي ثيب، وقد تكون كبيرة يعني بالغة وهي بكر، وقد تكون بالغة وهي كبيرة، وقد تكون بالغة وهي ثيب. إذن عندنا الصغيرة وهي بكر وقد تكون ثيبا، وعندنا الكبيرة وهي كذلك بكر وقد تكون ثيبا، أربع نساء. فالمؤلف ماذا قال؟ قال: وللأبي إنكاح ابنته البكر بغير إذنها. إذن ابتدأ بالبكر التي هي صغيرة يعني لم تبلغ، فهل يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنها؟ المؤلف يقول: نعم، له أن يزوجها بغير إذنها، وهذه مسألة مجمع عليها عند الفقهاء، أن البنت الصغيرة التي لم تبلغ لا يشترط أن يؤخذ الإذن منها، يجوز لأبيها أن يزوجها بغير رضاها. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن المنذر وكذلك ابن عبد البر وكذلك البغوي وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي وكثير من أهل العلم. شيخ الإسلام تيمية يقول: فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة، يعني أبو البنت وجد البنت هو الذي يجوز له أن يزوجها بغير إذنها، يعني يجبرها بإجبار الصغيرة باتفاق الأئمة. والدليل ما جاء في قوله تعالى عندما تكلم عن عدة البنت التي ما حاضت أو المرأة التي يئست من المحيض، فقال الله: فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ما هو وجه الدلالة على إجبار البنت الصغيرة؟ أن هذه ما حاضت يعني ما بلغت، لو تزوجت وطلقها زوجها وهي لا تحيض، ومعروف أن الأصل في العدة هي الحيض، تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر. قال العلماء: هذا دليل على أن الأب له أن يزوج ابنته بغير إذنها، فهي تزوج وتطلق وهي صغيرة، مع ذلك لا إذن لها يعتبر لأنها صغيرة، إنما الأب هو الذي يعرف مصلحة ابنته فيزوجها قبل البلوغ، يرى أن هذا أهل لأن يتزوجها فيزوجه، والدليل هذه الآية. وأوضح من ذلك حديث عائشة: تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين كما جاء في الصحيحين، وضربوا أمثلة كثيرة في ذلك أن بعض الصحابة تزوج البنات الصغار بغير إذنهن، يعني أن وليها هو الذي يزوجها. إذن هذه مسألة متفق عليها، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كما أشرت. وبعضهم قد يظن أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة من خصائصه وأن هذا خاص به، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين، هذا كان تشريعا للأمة يعني من أراد أن يتزوج البنت الصغيرة التي لم تبلغ فلا بأس من عقد النكاح. أما ما يتعلق بالوطء والدخول فهذا بابه غير باب العقد، العقد يجوز ووليها هو الذي يعقد لها ويعرف مصلحتها، أما ما يتعلق بالوطء والدخول فهذا لا يجوز إذا كانت لا تتحمل ذلك، فإذا تحملت ذلك وكانت أهلا لأن يطأها فلا بأس من وطئها، فقد أباح الله سبحانه وتعالى ذلك. إذن عرفنا أن هذه مسألة مجمع عليها، وهذه هي الصورة الأولى وهي البنت الصغيرة البكر التي لم تبلغ. ثم بعد ذلك عندنا البنت الكبيرة التي هي بالغة وهي بكر، ما زلنا في الكلام عن البكر، تكلمنا عن البكر الصغيرة والآن ننتقل إلى البكر الكبيرة، يعني بنت بكر لكنها بالغة، هل أيضا يزوجها أبوها بإذنها أو بغير إذنها؟ أما البكر البالغة فلا يجوز للأب أن يزوجها إلا بإذنها. فمعروف أن البكر، ما معنى البكر؟ هي الجارية التي لم تتزوج، لم يدخل بها زوجها، لم يقربها رجل، لم تفتض بكارتها، هذه هي البكر. فإذا ما دخل بها زوجها ولا مسها بزواج شرعي ولا زالت بكارتها فهذه بكر، يقال لها بكرا. أما غير الأب وغير الجد فبالاتفاق أن البكر البالغ لا يجوز لأحد أن يجبرها، وسيأتي الخلاف في الأب أيضا لأن هناك خلاف في الأب هل يجبر أو لا يجبر البنت البالغ. بقي الآن ما يتعلق بالثيب التي هي كبيرة، فما هو حكم تزويج الثيب بغير إذنها وهي ثيب كبيرة؟ وقد يقول قائل ما معنى الثيب؟ الثيب هي المرأة التي تزوجت ودخل بها زوجها ثم فارقها ثم جاء من يتزوجها، فهل يجوز لوليها أن ينكحها بغير إذنها وهي ثيب وهي كبيرة؟ أجمع العلماء على أن نكاح الأب لابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. إذن عندنا أربع صور، صورتان مجمع عليهما لا خلاف بين العلماء فيهما وصورتان مختلف فيهما. أما الصورة الأولى البنت الصغيرة البكر فبالإجماع يجوز لوليها أن يزوجها بغير رضاها، والصورة الثانية المجمع عليها هي الثيب الكبيرة التي تزوجت ودخل بها زوجها، هذه ثيب وهي كبيرة، لو جاء من يتزوجها بعد أن طلقها زوجها فليس لوليها أن يجبرها على النكاح، أجمع العلماء على أنه لا يحق له ذلك، وهذا بالاتفاق وممن نقل الإجماع ابن المنذر وغيره. بقي صورتان فيهما الخلاف وهي البنت الثيب لكنها صغيرة لم تبلغ فيها خلاف، وكذلك البنت البكر لكنها كبيرة قد بلغت، فهاتان الصورتان فيهما الخلاف سيأتي الكلام عليهما بالتفصيل. أما ما يتعلق بالثيب ما هو الدليل على أن الثيب الكبيرة لا يجوز لوليها أن ينكحها، لا يجوز لوليها أن ينكحها إلا بإذنها؟ ما مر معنا من الإجماع والإجماع حجة، لكن كذلك جاء في السنة ما يدل على هذا، وهو في صحيح البخاري عندما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له ذلك ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ رد نكاحها. ولهذا ابن قدامة في المغني ذكر عن ابن عبد البر أن هذا الحديث صحيح ومجمع على صحته، ثم ذكر أن العلماء اتفقوا على ذلك إلا خلافا يسيرا، يعني بمعنى أنه لا يلتفت إليه، أشاروا إلى أن الحسن البصري كان ممن خالف في هذا، لكن النص صريح وهو في صحيح البخاري، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح الثيب حتى تستأمر. ولهذا ذكر الترمذي في جامعه أن هذا عليه عامة أهل العلم، على أن الثيب الكبيرة لو زوجها أبوها من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فلها أن ترد النكاح ويكون النكاح مفسوخا. بقي صورتان لعلنا نؤجل هاتين الصورتين إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.